أعوذ بالله من عليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. بداية، قبل أن نبدأ في حلقتنا اليوم، أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للسودان حكومة وشعبا على حسن استضافتها لنا في مؤتمر كبير كان عن الدفاع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بعنوان رحمة للعالمين، وضم أكثر من 80 عالم وداعية من أكثر من 20 دولة إسلامية. والحقيقة يعني قبل المؤتمر والوفد والعلماء والدعاء يعني عاطفة جياشة كبيرة جدا من أهل السودان، وقبل بترحاب كبير وبحفاوة بالغة. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات التي يعني بذلوا فيها جهدا كبيرا في ميزان حسناتهم وحسناتنا أجمعين، وأن يسخر من يدافع عن رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم من كل أقطار العالم الإسلامي. ورجعنا الحياة بانطباعات في منتهى الإيجابية عن شعب السودان، وهو شعب يعني أحبه منذ زمن، وهو شعب متميز بصفات جميلة أصيلة، منها فطرة طيبة، منها حب فطري للإسلام، منها روح مرحة، منها ثقافة واسعة. الحقيقة شعب في غاية الرقي، ويحتاج إلى تداخل كبير مع عموم الشعب الإسلامي لكي تستغل ثروات السودان الطائلة، سواء كانت ثروات بشرية وفكرية أو كانت ثروات طبيعية أو غير ذلك من أنواع الثروات في هذا البلد العظيم السودان. ندخل في حلقة اليوم، وحلقة اليوم سيكون الحديث فيها في الأساس أو في المجمل إجابات لبعض الأسئلة عن الحلقة السابقة. الحلقة السابقة اللي تفتكروا اتكلمنا فيها عن لماذا مكة، لماذا أذن الله عز وجل للرسالة أن تكون في أرض مكة المكرمة، ما هي الدوافع أو ما هي الحكمة من نشأة الرسالة في هذا المكان، ولماذا لم تنشأ مثلا في فارس أو في الروم أو في مصر أو في فلسطين أو في غير ذلك من بقاع العالم الكثيرة في ذلك الوقت. وقلنا أن السبب الأول أن هذا المكان كان معزول عزلة كبيرة عن الثقافات الكثيرة الموجودة في هذه الحضارات المختلفة حول الجزيرة العربية، وبالتالي أصبح المنهج الإسلامي خالصا تماما من أي إضافات عليه من هنا أو هناك، بعيد عن الفلسفات اليونانية، بعيد عن الفلسفات الفارسية، بعيد عن الفلسفات المصرية أو الهندية. يعني أصبح المنهج فعلا خالصا تمام الخلاص، وهذا ما يعني كفل له أن يستمر إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، ألا لله الدين الخالص كما يقول ربنا سبحانه وتعالى. تعرضنا لبعض الأزمات التي مر بها الفكر الإسلامي نتيجة تداخل بعض العلوم مع الفكر الإسلامي، ونتيجة اندماج هذه العلوم في الشريعة الإسلامية خطأ من بعض العلماء، مما أدى إلى نوع من الاضطراب في الفهم عند كثير من المسلمين، أحيانا كان يؤدي إلى الخروج كلية من الإسلام. طرحنا بعض المناهج التي دخلت على الإسلام، ومن ثم جاءت معظم الأسئلة على islamstory.com على قصة الإسلام. معظم الأسئلة جاءت تتكلم عن هذه القضايا التي دخلت على دين الإسلام، أتراها جميعا أو كلها باطلة أم أن فيها جانبا من الصواب. الأسئلة قالت مثلا هل كل الفلسفة حرام؟ احنا قلنا أن في مشاكل كتيرة نتيجة دخول الفلسفة اليونانية في الشريعة الإسلامية. هل يترك كل الفلسفة حرام؟ هل يترك كل التصوف حرام؟ هل يترك كل البرمجة اللغوية العصبية اللي اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات أو في الحلقة اللي فاتت بشيء من الإيجاز؟ هل يترك كلها حرام ما قدرش استفيد منها بشيء؟ أنا بقول أن الآراء بتتباين بشدة حول هذه الأمور التي طرحناها، وحول أمور أخرى كثيرة فيها كثير من الشبه من هذه الأمور. الآراء تتباين، هناك من يعني يهاجم مطلقا، يقول أن هذه العلوم لا نفع فيها مطلقا، ولكن يأتي من ورائها الضرر كله. وهناك ناس تانية تقول لا والله هذه العلوم علوم نافعة ومفيدة، ويقولون ذلك على إطلاقه، من أن كل ما جاء من هذه الفروع أو العلوم يدرس ويستفاد منه ويتحرك به. طب ليه حصل هذا التباين الخطير بين طوائف المسلمين المختلفة في تقييم هذه العلوم المختلفة؟ الحق إخواني وإخواتي أن هذا التباين في الآراء نتيجة مشكلة يعاني منها الكثير من البشر، وللأسف بيتأثر بها المسلمون أيضا، وهي مشكلة التعميم. يعني ايه التعميم؟ يعني الناس تقول يا اما ابيض يا اما اسود، يا اما حلو خالص يا اما وحش خالص. هذا التعميم للشيء هذا امر غير سوي وغير صالح. ولو انت تيجي تراجع الحياه بصفه عامه تلاقي معظم الاشياء فيها خليط، يعني فيها خير وفيها شر، فيها صواب وفيها خطا، فيها شيء قوي وفيها شيء ضعيف، فيها حجه بالغه وفيها اشياء وهي لا تقيم حجه ولا امرا. طيب يعني ايه الحل في الحاجات ديت؟ الحل اننا نفهم ان الدنيا خليط فعلا، وان ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حذرنا تحذيرا واضحا من التعميم في كثير من القضايا، وكذلك فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني ايه كلامنا؟ ندي مثلا الأمثلة. احنا احيانا في تاريخنا نحارب بعض النصارى، بعض اليهود، بعض المشركين، كذا او كذا من طوائف مختلفة نتيجة صراعات معينة كما تعلمون في مراحل التاريخ وفي واقعنا الآن. يجي ربنا سبحانه وتعالى يعلق على أهل الكتاب في كتابه الكريم ويقول ليسوا سواء. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى يصف به حال أهل الكتاب. نعم هناك طائفة تحارب المسلمين وتعادي المسلمين، لكن هناك طائفة قلوبها رقيقة، من الممكن أن تيسر لها الهداية وتقترب من الإسلام، بل وتصبح منافحة ومدافعة عن الإسلام في يوم من الأيام، وتقوم الليل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتسارع في الخيرات. هكذا فرق الله عز وجل بين طوائف كثيرة تندرج في مجملها تحت عنوان أهل الكتاب. ويؤكد ربنا سبحانه وتعالى على هذا المعنى في سورة آل عمران عندما يقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني إن أعطيته مالا كثيرا على سبيل الحفاظ على الأمانة يحافظ عليها. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، هذا كم ضخم جدا من الأموال، من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يرجعه لك في معاده كاملا غير منقوص. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. في ناس تانية لا تؤتمن على مجرد دينار، يبقى في ناس تؤتمن على قنطار ضخم جدا من الأموال، وفي ناس لا تؤتمن على دينار واحد. ولا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ما دمت مكافحا مناضلا طالبا لحقك. فربنا سبحانه وتعالى فرق بين دولة وبين دول. نيجي نشوف مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في نقطة من نقاط الصراع والصدام الشديد مع الكفار، عندما قتل أبو جهل على سبيل المثال في موقعة بدر، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر، ثم ذهب إلى مكان الذي قتل فيه أبو جهل، وعندما رأه فعلا قتيلا قال هذا فرعون هذه الأمة، وساعد معه المسلمون. بهذه شخصية حاربت المسلمين حربا ضروسا على مدار أعوام طويلة كما نعلم جميعا. لكن في نفس الموقعة، في موقعة بدر، نعم سؤال فضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بنيك والله أنا أحبك في الله وترغب يعني.
حمدك الله تحت له.
والله سؤال عندي مهم يعني، سؤال أنا في كل أدب أولا.
فضل.
سؤال بيدور حول تاريخ بن أمية، يعني في كذا دكتور في كل أدب يسيبوا تاريخ بن أمية بطريقة يعني.
تاريخ بني أمية.
يعني. نعم. طبعا بتعمل سلسلة يعني عقد الناس يعني المولى.
جميل. طيب أنا أكمل هذه النقطة.
في طلب تاني.
فضل.
أعرف مواعيد خطبة سيادتك في المسجد، في المساجد.
والله للأسف ما فيش أي خطبة في أي مسجد من المساجد.
لسه يعني؟
والله للأسف لسه ما فيش.
طيب أشكرك جدا. الله يبارك فيك. خير يا رب.
هو سؤال بتاع بني أمية الحقيقة سؤال في غاية الأهمية، وأنا أكمل بس النقطة اللي كنت فيها وأرجع لقصة بني أمية أو إجابة السؤال بسرعة، ويريد بعد كده إن شاء الله الأسئلة إلى حد كبير تكون في داخل الموضوع اللي بنتكلم عليه علشان ما نتشتتش في معلومات كتيرة، وإن شاء الله الأيام بيننا بإذن الله. فبقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة أبي جهل لكونه كان معاديا للإسلام والمسلمين فترة طويلة جدا من الزمن، فإنه عندما قتل كبر صلى الله عليه وسلم وساعد المسلمون بقتله. لكن في نفس الموقعة في موقعة بدر في يوم الفرقان إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وجد فيكم أبا البختري أو أبا البختري ابن هشام فلا يقتله. هذا أحد الكفار المشاركين في موقعة بدر، يعني كافر ومقاتل في موقعة بدر، ومع ذلك يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ألا يقتلوه إن تمكنوا منه. لماذا؟ لأنه أسدى معروفا في يوم من الأيام للمسلمين، وفك الحصار عن المسلمين في الشعب، وحفظ له صلى الله عليه وسلم الجميل، وأدرك أنه ما خرج مع هؤلاء، مع أنه خرج مقاتلا الآن، ما خرج معهم إلا مكرها، وكان رجلا يحب الفضيلة، وكان رجلا يحب الحكمة، وكان رجلا يقدر عظماء القوم وشرفائهم. هذا أبا البختري بن هشام، أو أبا البختري بن هشام الذي كان كافرا يعبد الأصنام، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم فرق بين التعامل معه وبين التعامل مع الآخرين. برضو أنا ما نسيتش سؤال بني أمية، هرجع له إن شاء الله، لكن أكمل هذه النقطة عشان الموضوع ما يروحش مننا. أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه حذر من التعميم في أكثر من قضية أخرى، عندما ذكر مثلا أمر النساء مع أزواجهن، وقال إن في مشكلة كبيرة جدا تعاني منها الكثير من النساء، في أنهن إذا حدث بينهن وبين أزواجهن خلاف، فإن المرأة تقول ما رأيت منك من خير قط، وهذا تعميم، وهذا تعميم مرفوض. ما رأيت منك من خير قط، يعني أنت ما عملتليش أي حاجة حلوة طول عمرك طول حياتك، مع أن إذا استرجعت المرأة الذاكرة، أو إذا ناقشها أحد يعني سؤال كده واضح وجدي، يا ترى ما عملش أي نقطة خير في السنة الفلانية، في اليوم الفلاني، في الشهر الفلاني، هتلاقي فعلا أنه عمل. لكن يا إخواني ويا أخواتي، لأجل هذه الكلمة المعممة الشديدة الظلم التي أوقعت الظلم على الزوج، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ذلك كفران العشير، وجعله سببا لدخول جهنم، نعوذ بالله عز وجل أن نكون من أهلها. فضد هذا التعميم. وطبعا هذا الكلام ينطبق أيضا على الرجال، يعني لو الرجل يعني لم يعني وجد من امرأته مثلا في موقف من المواقف شيئا آذاه أو ضره، فقال هذه الكلمة أنه ما رأى منها موقفا خيرا قط في حياتي، فينطبق عليه نفس الكلام. فنحن والإسلام بوضوح ضد التعميم، لا نعمم إلا ما عممه ربنا سبحانه وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يعمم في الكتاب ويقول كل نفس ذائقة الموت، خلاص يبقى كل نفس ذائقة الموت، أي مخلوق لابد أن يموت، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. زي مثلا ربنا سبحانه وتعالى ما يقول ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يبقى خلاص كل الدواب التي تسير على الأرض سواء كانت إنسان أو حيوان أو طير أو حشرات أو أي شيء لابد أن يرزقها ربنا سبحانه وتعالى. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يعني كل بني آدم خطاء، هذه قاعدة أرسخها لنا ووضحها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا مشكلة أن الناس بتقول الفلسفة كلها وحشة أو الفلسفة كلها حلوة أو التصوف كله وحش أو التصوف كله حلو أو البرمجة أو غيره، نابع من قضية التعميم، وإحنا مش عايزين نعمم، إحنا عايزين ننظر نظرة متوازنة، فأقدر أحكم فعلا ما هي مزايا هذا العلم وما هي مضار هذا العلم، وبالتالي كيف أستفيد منه وأتجنب مساوئه. قبل ما أخش بقى في الأمثلة والتصوف والفلسفة والبرمجة العصبية والحاجات اللي الناس سألت عليها، تعالوا نجاوب على السؤال بتاع الأخ الفاضل اللي سأل على سؤال بني أمية، وهو سؤال في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. بني أمية من العائلات أو من الأسر التي ظلمت ظلما كبيرا جدا في التاريخ. بني أمية حكمت الدولة الإسلامية أو الأمة الإسلامية 92 سنة متصلة، من سنة 40 هجرية لسنة 132 هجرية. هذه الفترة التي يعني حكمت فيها خلافة بني أمية ترسخت فيها أقدام الأمة الإسلامية في كثير من بقاع العالم، وفتحت فيها الأندلس، فتح شمال أفريقيا طبعا قبل الأندلس، وفتحت فيها أجزاء كبيرة من فرنسا، وصل المسلمون إلى حوالي 120 كيلو جنوب باريس، ووصلوا إلى أجزاء من سويسرا، وفتح فيها الهند، وفتحت فيها سمرقند، وفتحت فيها أجزاء كبيرة من أفغانستان، وترسخ العلم في عهد بني أمية، وظهر العدد الضخم الهائل من التابعين الذين نشروا العلم وحفظوا السنة، ودونت السنة النبوية في عهد بني أمية في سنة 100 هجرية، عندما أوصى عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو من خلفاء بني أمية، عندما أوصى إلى الزهري رحمه الله أن يدون السنة، فكانت بداية تدوين السنة في عهد بني أمية، وكان فيها ما يسمى بالصوائف والشواتي، يعني حملات جهاد تخرج في الصيف وحملات جهاد تخرج في الشتاء، وهكذا طيلة أيام بني أمية. لهذا النمو المضطرد يا إخواني وأخواتي في الأمة الإسلامية في عهد بني أمية، حقد الكثير والكثير على هذه الدولة العظيمة، دولة بني أمية، وطعن فيها المستشرقون والمستغربون من هنا وهناك، وهكذا يطعنون في كل دولة نشرت الإسلام. لعلك تلاحظ أن أكثر دولتين ظلموا في التاريخ دولة بني أمية والدولة العثمانية، وهما الدولتين اللي تكفلا بنشر الإسلام في الأرض، سواء بني أمية زي ما ذكرنا في الأندلس وشرق العالم الإسلامي، أو الدولة العثمانية في شرق أوروبا. فده شيء واضح. الحاجة الثانية أن تاريخ بني أمية كتب في عهد الدولة العباسية، والدولة العباسية كانت على خلاف ضخم جدا مع الدولة الأموية، وقيام الدولة العباسية كما تعلمون كان قياما دمويا، أسقط بني أمية سقوطا دمويا، وبالتالي من أرخ لبني أمية في عهد الدولة العباسية أرخ بشيء كبير من الظلم. الحاجة الثالثة أن دخلت روايات كثيرة جدا في التاريخ عن طريق الشيعة، والشيعة يكرهوا جدا جدا بني أمية، فجاءت يعني كتابات فيها كثير وكثير من التدليس على بني أمية، وخاصة على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وهو من كرام الصحابة، وظلم أيضا ظلما كبيرا في التاريخ الإسلامي، ونحتاج إلى حلقات وحلقات لندافع عن هؤلاء الكرام. مش معنى كده يا إخواني وأخواتي، مش معنى كده أن بني أمية جنس مش من البشر أو ملائكة، لا، لابد أن يكون لهم أخطاء، ولو لم يكن لهم أخطاء ما سقطوا، لأن سنة ربنا سبحانه وتعالى أن تسقط الأمم عندما تخطئ خطأ متكررا متعمدا. فلا شك أنها أخطأت أخطاء، وأخطاء كبيرة، وبالذات في بعض المراحل من تاريخها، لكن هذه الأخطاء يا إخواني وأخواتي لا يجب أبدا أن تلغي دور بني أمية في إرساء دعائم الأمة الإسلامية. وإحنا محتاجين مش مجموعة، إحنا محتاجين مجموعات نشرح فيها تاريخ بني أمية، لأن تاريخها تاريخ حضاري وتاريخ علمي وتاريخ جهادي، وتاريخ يحتاج إلى كثير من التفصيل. أنا عارف أن الكلام ده صعب على كثير من الناس، لأننا كلنا درسنا في المدارس عكس الكلام ده، ودرسنا في الجامعات عكس الكلام ده، وشفنا في وسائل الإعلام عكس الكلام ده. محتاج تطلع كل المعلومات دي من دماغك، وترجع تقرأ التاريخ من مصادره الموثقة المعتمدة، وستعلم عندها أي قدر لهذه الدولة العظيمة، دولة بني أمية. نرجع للأسئلة بتاعتنا. السؤال مثلا بتاع التصوف، هو إيه التصوف؟ عشان أفهم هذا العلم أرجع في أوائل التاريخ الإسلامي، من عهد رسول الله السلام، وهناك ما يسمى بأهل الصفة، ولعل بعض الناس بتقول أن أهل الصفة هم أصل الكلمة لكلمة التصوف. هذه بعض التفسيرات لمعنى كلمة التصوف، والتصوف هو معناه الزهد في الدنيا وتنقية النفس والرقي بالروح إلى أفاق عالية جدا جدا من السمو، ومحاولة تنقية القلب من أمراض القلوب، من الكبر، من العجب، من البخل، من النفاق، من الأمراض التي تسكن في داخل قلب الإنسان. من هذا المنطلق هو علم راقي جدا، من هذا المنطلق هو علم يسمو بروح الإنسان ويضعه وضعا واضحا على طريق الآخرة. هذا العلم ظهر بهذه الصورة، أو هذا الأمر ظهر بهذه الصورة في بدايات الرسالة الإسلامية، ولم يكن منكرا أبدا، بالعكس كان أهل. سؤال؟ نعم، سؤال من فلسطين، فضل. اتصال قطع معلش، فضل. فضل السؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين.
الله يحفظك. الله يحفظك يا دكتور. بالنسبة لسؤال وطلب،
توطي بس صوت التلفزيون شوية حضرتك. حضرتك تتكلم من الإمارات؟
نعم نعم.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. الله يحفظك. بالنسبة ل يعني برنامجكم في قصة التتار،
نعم،
في قناة الحوار،
نعم،
إن شاء الله أنت ستستمر في سرد أحداث ما بعد التتار وتتعرضوا إلى الحروب الصليبية ثم أحداث العصر الحديث.
سبحان الله، وكأن حضرتك مطلع على أوراق الداخلية. هو إحنا بالفعل بنجهز الحروب الصليبية لقناة الحوار، وإن شاء الله يعني يكون التسجيل في وقت قريب، وتزاع بإذن الله يعني على مدار السنة القادمة، ويكون لها إكمال بإذن الله في رمضان القادم أيضا. والحروب الصليبية على فكرة طبعا هي سبقت التتار مش بعد التتار، لكن لها من الأهمية ما لا يقدر بثمن، لأنها يعني حروب زي ما انتم شايفين الآن متكررة ويعاني من العالم الإسلامي هنا وهناك. اتصال فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله زي احتاله.
وحضرتك بتقول أن يعني الدولة الأموية والعباسية مظلومة ظلم كبير.
نعم.
فأحتاج بس أعرف يعني المصادر اللي ممكن أطلع بيها.
جميل أوي.
الكتب يعني اللي ممكن أطلع الحقيقة يعني.
نعم. المصادر الحقيقة هي مصادر يعني كثيرة، لكن تحتاج إلى شيء من البحث ومحاولة البذل الجهد عشان تطلع منها المعلومة. احنا بنتكلم على تاريخ بني أمية، في مصادر أخرى مختلفة كثيرة، تاريخ الدولة العباسية مصادر أخرى، تاريخ الأندلس مصادر ثالثة، تاريخ الخلفاء الراشدين مصادر رابعة، الموضوع كبير جدا. أنا أولا أنصحك يعني تدخل على الموقع بتاعنا islamstory.com، قصة الإسلام، هتلاقي فيه بحوث مكتوبة وتستطيع أن تسأل وتستفسر ونرد على أسئلتك بإذن الله، وهيدي لك صورة شاملة على التاريخ الإسلامي. وبإذن الله احنا بنعمل يعني عمليات تطوير للموقع، هتلاقي فيه بإذن الله في الفترات القادمة معلومات بشكل مبسط وأيسر، وهتلاقي فيه خرائط وصور وحاجات كتيرة جدا ممكن تنفعك. لكن إلى أن يعني يظهر الموقع بشكل مطور، وإن كان هو موجود وتستطيع أن تدخل عليه من الآن، تستطيع أن تقرأ في كتاب مثلا التاريخ الإسلامي للأستاذ القدير محمود شاكر رحمه الله، والكتاب يعني في حقيقة فيه يعني تفصيلات كثيرة طيبة، وفي حس إسلامي راقي، وفي محاولة صادقة لتأصيل المعلومة. فنرجع ليه إن شاء الله ولغيره من الكتب ما نذكر أسماءها، بس ناخد الاتصال ده من السعودية. فضل حضرتك. اتصال قطع. طيب فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين.
الله أحبك في الله. يعني لسه قاعد أسمع الشرايط بتاع السيرة بتاعت حضرتك في السيارة ولا ماشي، لكن للأسف مش عارفين نستمتع بيك في التلفزيون اللي من دول خالص.
أحبك الله زي احتاله. الله يبارك فيك.
الله يعزك. يا ريت يا حضرتك يعني تعمل لنا برنامج كده، والبرنامج يتعاد بحيث ان دي دراسه، يعني مش خواطر هنسمعها وخلاص، يعني عايزين حاجه ان احنا تبقى دراسه الواحد يسمعها ويتابع معها
باذن الله. واحنا يعني بنطالب القناه على قد ما تقدر لو توفر لنا مساحه لاعاده البرنامج عشان يتوافق مع ظروف ومواعيد الناس في البلاد المختلفه، وإن شاء الله ربنا ينفع المسلمين بكل كلمة بتتقال هنا سواء في برنامج ده أو في أي برنامج آخر. جزاكم الله كل خير. اتصال فضل. فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور راغب.
نعم معك.
أيوة.
فضل حضرتك أنا سامعك كويس.
لو سمحت بس سمعت من حضرتك سلسلة تاريخ الإسلام في الأندلس.
فضل.
واستمتعت بها جدا جدا واستفدت بصراحة منها ممتازة جدا جدا.
الله يبارك فيك.
بس يعني ياريت لان انا بحب اطلع على التاريخ، فعايز اي شيء عن تاريخ الاسلام في فترة لما كان باكستان وافغانستان ودخولها لدول جنوب شرق الاتحاد السوفيتي القديم.
نعم والله هذا شيء في غاية الأهمية، وإحنا إن شاء الله برضو بنعد يعني بعض البحوث وهتنزل بإذن الله في الموقع بتاعنا islamstory.com عن نشأة الإسلام في هذه البقاع في أفغانستان وباكستان وجنوب شرق آسيا ووسط آسيا منطقة القوقاز، والأماكن دي بتكتسب أهمية خاصة لأنها تعاني الآن من مشاكل كبيرة كما تعلمون في الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي بورما وفي غيرها من بلاد العالم الإسلامي. فإن شاء الله نولي لها عناية كبيرة، وبرضو أنصحك بالعودة للموقع بتاعنا قصة الإسلام، وإن شاء الله هتلاقي فيه بعض المعلومات دلوقتي، وفي غضون الشهرين القادمين هتلاقي معلومات أكتر وأكتر وأشياء إن شاء الله تزود لك وضوح الرؤية في هذه الموضوعات. اتصال من عمان. فضل.
ألو.
أيوة معك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور بالله إذا سمحت بدي بس لو أي حديث صحيح أو أي شيء بدل على موضوع التصوف.
على موضوع
التصوف.
التصوف. نعم.
بدي او لو تتكرم بس تشرح لنا شرط يعني لو
نعم.
لو يكون مبسط بس مفيد.
حاضر.
لانه احنا مبلينا بالايام هاي
صحيح.
شيء بتبع التصوف وشيء السلفي وشيء وهابي وشيء مش عارف شو، فأمور مخربطة علينا وكل فرقة بتقول إنها الصح.
حاضر
السلام عليكم.
طيب هو الأخ الفاضل من عمان بيعيدنا إلى الحلقة، فإحنا إن شاء الله نوقف الاتصالات شوية عشان نجاوب على السؤال ونرجع للحلقة بتاعتنا ونقول التصوف معناه إيه. إحنا قلنا التصوف إن هو في بدايته كانت نشأته فاضلة جدا وتسمو بالروح وتعيد الإنسان إلى ربه، إلى ربه سبحانه وتعالى مخبتا منيبا خاشعا تائبا منظفا قلبه من أمراض القلوب، وده شيء طبعا كلنا نطلبه. وكان بيتميز التصوف بالزهد في الدنيا، وأحيانا كان يصل إلى حد الاعتزال، والاعتزال هذا كان أمر غير مرغوب فيه، يعني الإسلام لا يحض على الاعتزال إلا في ظروف معينة ليس المجال لتفصيلها. لكن حدث أن اعتزل بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم زي أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وعاش وحيدا في منطقة الردة كما يعلم الكثير من المسلمين، لكن لم يكن هذا سلوكا عاما عند المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، فكان يحض الناس أو المؤمنين أو الصادقين على الاختلاط مع الناس وإصلاح أحوال الناس والصبر على أذى الناس. لكن مع مرور الوقت دخلت بدع كثيرة على هذا التصوف، دخلت منكرات بعضها منكرات كبيرة جدا، دخلت منكرات في العقيدة ودخلت منكرات في العبادة، دخلت منكرات كثيرة. بعض هذه المنكرات أخرجت الناس من الدين كلية. يعني من الأشياء التي دخلت مثلا قضية الحلول والاتحاد. يعني إيه الحلول والاتحاد؟ يعني في ناس قالت وتعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا، أن الله عز وجل حل في فلان أو حل في فلان أو حل في كل شيء، هذا الحلول، أو اتحد مع شيء فأصبح كيانا واحدا أو شيئا واحدا. وقال بذلك بعض الفلاسفة من المسلمين، وهذا قول كفرهم به كثير من العلماء المسلمين. فهذا غلو شديد جدا نتيجة متابعة الفلسفات اليونانية والرومانية وغير ذلك من الأمور، فأنزلوا هذه الأشياء على العقيدة الإسلامية فضلوا وأضلوا. وكان في بدع دخلت في العبادات، يعني مثلا أوراد خاصة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال نختم الصلاة مثلا ب 33 سبحان الله و 33 الحمد لله و 33 الله أكبر، هو يخليهم بدل 33 54 أو 89 أو 125، أرقام ما تعرفش جابها منين، ولما تيجي تراجع معاه إزاي جاب هذه الأرقام يديك حسابات مبهمة غامضة لا أصل لها. جل أو كل الصحابة، لا نقول جل ولكن كل الصحابة لم يكونوا يعرفوا هذه الأشياء، فلا ندري من أين أتوا بها. ويصل بعضهم إلى الغلو في الصلوات مثلا، فقد لا يصلي مطلقا ويعتبر نفسه من الصوفية، لأنه لا يصلي لأنه يصلي كما يقول، ونسمع كثيرا وهذه نسمعها كمزحة أو كنكتة لكنها تحدث، يقول أنه يصلي في الحرم أو يصلي في الكعبة أو يصلي هنا أو هناك حسب ما يقول المرء. فخرج بهذه البدع الكثير والكثير من الناس من الإسلام، أو على الأقل خرجوا من النهج الصحيح للدين حسب حجم البدعة التي وضعت في الدين في ذلك الوقت. انتشرت هذه البدعة بالذات في القرن الرابع الهجري مع ظهور الدولة العبيدية. الدولة العبيدية ديت اللي هي معروفة عندنا باسم الدولة الفاطمية، وهي دولة في منتهى الخبث، كانت شيعية إسماعيلية، والإسماعيلية هؤلاء يعني يخرجهم الكثير من علماء السنة من الدين كلية، يعني هم أخبث الطوائف مطلقا، وعندهم يعني عقائد كثيرة باطنية خارجة عن المنهج تماما أو خارجة عن الإسلام تماما. ظهرت هذه الدولة العبيدية المنسوبة خطأ إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسولنا صلى الله عليه وسلم، ظهرت في المغرب وانتقلت من المغرب إلى الجزائر إلى ليبيا ثم استقرت في مصر، وبالتالي ظهرت البدعة بكثافة في المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر بعد ذلك، وانتشرت منها إلى الشام وإلى الجزيرة العربية في فترات حكم الدولة الفاطمية. والدولة الفاطمية حكمت مصر 200 سنة متصلة، لكن بفضل الله لم يتشيع أهل مصر في هذا الوقت في هذه الأونة، لكن للأسف ترسخت فيهم هذه البدع والمنكرات في الصوفية. لكن مش معنى كده أن كل علماء الصوفية أو كل من ظهر على هذا النهج الذي يقوم على الزهد في الدنيا وعلى الرقي بالروح، ليس معنى ذلك أن كلهم من المنحرفين عقائديا أو من المضلين فكريا. كان فيهم ناس صالحين وكان فيهم ناس زهاد حقيقة وكان فيهم ناس علماء. وابن تيمية رحمه الله وهو من أشد الناس ضراوة على أهل البدعة كتب كتاب كبير سماه كتاب التصوف، وذكر في هذا الكتاب أمثلة من أولئك الذين ساروا على النهج الصحيح من المتصوفة، وذكر على سبيل المثال الجنيد، وقال الجنيد رحمه الله، بل قال في مكان الجنيد رضي الله عنه: هذا سيد هذه الطائفة وأوثقهم دينا وأقدرهم على التوصيل وعلى التربية رحمه الله. فهذا إيه وضع الجنيد رحمه الله، وذكر أسماء أخرى كثيرة. أول التصنيفات التي كتبت في الصوفية كان التصنيف بتاع المحاسبي أو المحاسبي رحمه الله، وهو من كبار علماء المسلمين، كتب كتاب لطيف جدا جدا صغير اسمه كتاب التوهم. التوهم، والكتاب ده موجود في السوق دلوقتي، وأنا أنصح الحقيقة الكثير، يعني أنصح من يستطيع أن يصل إلى الكتاب وهو كتاب مطبوع زي ما قلت أن يقرأ هذا الكتاب. وأنا ليه حقيقة قصة مع هذا الكتاب. الكتاب التوهم ده أنا قريته أول مرة قريته في سنة 89، ويعني من حوالي 18 سنة من دلوقتي. والكتاب دوت أنا قريته كنت ساعتها امتياز في القصر العيني، وقريته وأنا باخد نبطشية ليلية مسائية في قسم الحروق. وقسم الحروق هذا قسم يعني أجركم الله وحفظكم الله، قسم يعني فيه حوادث موت كثيرة، حوادث يعني كما تعلمون الحريق بيبقى إيه، حوادث بشعة التي تأتي إلى جامعة القاهرة. فكنت قاعد في النبطشية ديت في فترة من فترات الراحة أقرأ الكتاب، وكتاب صغير زي ما قلت، فخلصته في هذه النبطشية. لكن الحقيقة الكتاب كان مؤثر فيه غاية التأثير. الكتاب بيتكلم عن إيه؟ توهم، توهم أنك في لحظات الموت، توهم أن ملائكة العذاب قد أتت أو ملائكة الرحمة، توهم أنك قد مت بالفعل وتغسل الآن، توهم أنك تكفن، توهم أنك تنقل إلى قبرك، توهم أنهم يصلون عليك، توهم أنك دخلت في بطن القبر، توهم أنه جاءك العمل الصالح، توهم أنه جاءك العمل السيء، توهم أن الملائكة جاءت وأقعدتك في القبر، توهم توهم توهم، يفضل ماشي معاك في سلسلة الآخرة من أول الموت، من أول سكرات الموت، إلى أن يصل بك في النهاية إلى أن يقول توهم أنك في الجنة، ويصف لك الجنة، توهم أنك ترى كذا وكذا وكذا في الجنة، توهم أنك تلقى الله عز وجل، توهم أنك تشرب من أنهار الجنة وتأكل من ثمار الجنة، ثم ينتقل بك، توهم أنك من أهل النار، توهم توهم، ويقعد بكل هذه الأحاسيس التي يزرعها في داخل الإنسان لأنه يضعه في داخل الصورة. كتاب الحياة مكتوب بحرفية عالية جدا، وفن راقي جدا، وأسلوب أدبي ممتاز، ويعتمد على الأحاديث الموثقة في غالب الأمر، فيأخذ الأحاديث ويشرح معناها في داخل هذا التوهم، بتخرج من القصة وانت فعلا عايش في الآخرة، فبيغير سلوكك، بدل من كن من طلاب الدنيا بنكون من طلاب الآخرة، بدل من نحاول أننا يعني نتكبر ونظلم الناس نحاول نعفو ونصفح ونتسامح، لأن هذا له مردود على حسابنا، مردود على تثبيتنا عند الموت، ومردود على لقائنا مع الملائكة في القبور، وله مردود كبير جدا فيما هو آت بعد الموت. فهذا أول ما كتب في التصوف، وهو من الكتب الرقيقة المهذبة اللطيفة الموثقة، وكتاب الحقيقة أنا أنصح بقراءته. ظهر بعدي أبو حامد الغزالي رحمه الله، وهو من العلماء الكبار في الإسلام، وأنا أعتقد أن بعض من يستمع إلي ممكن يزعل عشان أنا قلت رحمه الله، أو يزعل من تزكية أبي حامد الغزالي، وهذا من التعميم المكروه. حي أبو حامد الغزالي رحمه الله له الكثير والكثير من الإسهامات المضيئة والقوية في مسيرة الدعوة الإسلامية وفي مسيرة العلم الإسلامي، لكن للأسف كانت له بعض الشطحات وكان له بعض الأخطاء، ثم في آخر حياته رحمه الله تاب عن هذه الشطحات وعاد عنها وعاد إلى المنهج السليم. له دور كبير جدا في تربية الأمة في فترة دخول الحروب الصليبية أو الحملات الصليبية في داخل العالم الإسلامي، وهو الذي أعاد الأمة مرة ثانية إلى الله عز وجل، فخرج منها بعد ذلك عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وغيرهم من المجاهدين الذين حرروا البلاد بعد ذلك وقاموا بحملات جهادية ضخمة ضد الحملات الصليبية، ولعل ده هنفسره في الحروب الصليبية إن شاء الله بشيء من التفصيل. كتب الكتاب العظيم بتاعه إحياء علوم الدين، وإحياء علوم الدين كتاب فيه الكثير والكثير من الثروات التربوية في غاية الأهمية وفي غاية الروعة، ولم يسبقه أحد إلى هذه الثروات. وبرضو أنا أنصح الناس أنها تقرأ هذا الكتاب الضخم السفر العظيم إحياء علوم الدين. مش معنى كده أن الكتاب بلا أخطاء، أحصى له العلماء أخطاء كثيرة لكن من الممكن أن ينتبه إليها. يعني بعض المسائل في العقيدة وبعض المسائل في التصوف كتبها وهو على المعتقد القديم ثم غيرها بعد ذلك في كتب أخرى موجودة في داخل الكتاب إحياء علوم الدين، أو بعض الأحاديث الضعيفة، وإن كانت هذه الأحاديث الضعيفة كثيرة في كتاب إحياء علوم الدين، لكن بفضل الله الكتاب موجود ومخرج. يعني هناك من العلماء ومن أشهرهم العراقي رحمه الله خرج هذا الكتاب، فقال لك الحديث ده ضعيف ما تاخدوش، والحديث ده موضوع انساه تماما، والحديث ده صحيح خد بيه واعمل بيه، لكن خد التقسيمات التربوية العظيمة التي وضعها أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب إحياء علوم الدين، تجد فيها الكثير والكثير من الإضافات للفكر الإسلامي. عشان كده في بعض العلماء يقولون من لم يقرأ الإحياء، إحياء علوم الدين، من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، فليس من الأحياء. شوف قد إيه التوقير والتقدير لهذا الكتاب. بل إن أبو حامد الغزالي رحمه الله في هذا الكتاب العظيم في إحياء علوم الدين وفي غيره من الكتب بدأ يرد على الفلاسفة الملاحدة، الفلاسفة الذين قالوا بالحلول والاتحاد، والذين قالوا بأشياء أخرى كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، رد عليهم، حتى أنه كتب كتابا كبيرا سماه تهافت الفلاسفة، يعني سقوط الفلاسفة، سقوط حجة الفلاسفة، وأقام عليهم الحجة العقلية، وناظرهم في هذا الكتاب مناظرة كبيرة. ورد عليه بعد ذلك ابن رشد الفيلسوف الأندلسي المشهور بكتاب اسمه تهافت التهافت، يعني سقوط كتاب أبي حامد الغزالي. فكانت المناظرات بين أبي حامد الغزالي وبين الفلاسفة كثيرة، وهو من الذين نعتبرهم من الذين يعني أسهموا إسهامات مضيئة في تاريخ الدعوة الإسلامية وفي تاريخ التربية الإسلامية. يبقى أنا بقول إن ما نعممش يا إخواني وأخواتي، أنا أخذ ما يعني يصلح من هذه الكتب وأترك ما يضر. وطبعا نحن كعوام لا نستطيع أن نغوص في كتب التصوف أو كتب الفلسفة أو كتب كذا لنخرج الغث من السمين، لكن هي أدوار العلماء المسلمين الأجلاء الذين يغربلون هذا التراث الإسلامي العظيم فيخرجون لنا منه ما صح وما يجب أن نعتقده، ويتركون من هذا العلم أو يحذرون ممن دخل عليه من البدع والمنكرات والتمسح كما تعلمون بالقبور والتوجه إلى الأولياء أولياء الله بالدعاء والطلب، وهذه أشياء طبعا منكرة لا يجوز أبدا لمسلم فاهم أن يقوم بها. اللي قلناه على الصوفية هنقوله على الفلسفة. الفلسفة زي ما قلنا علم برضو نشأ في بداية الأمر نتيجة ترجمة العلوم اليونانية، وبعض المسلمين خدوا هذا العلم وبدأوا يستفيدوا من بعض الجزئيات، لكن للأسف الشديد في ناس كتيرة انبهرت بهذا العلم وبدأت تطبق كل جزئية من جزئيات الفلسفة على الدين الإسلامي فضلوا وأضلوا. أنا بقول إن العلماء المسلمين الصادقين استخدموا علم الفلسفة ده في الرد على من أنكر وجود الله عز وجل، أو من أنكر أن الله خلق الكون، أو من أنكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين من رب العالمين سبحانه وتعالى، أو من أنكر أن القرآن حق وصدق. استخدموا الأدلة المنطقية العقلية المفحمة ليجادلوا بها أهل الباطل. أي خير جاء للأمة الإسلامية من وراء هذا العلم؟ خير كبير يا إخواني وإخواتي. يبقى أنا لا أعمم، نعم هناك من الفلاسفة من أضر بنفسي وأضر بالمسلمين، لكن هناك من المسلمين الفلاسفة الذين استطاعوا أن يهضموا هذا العلم الذي أتى من هذه البلاد الغربية وطوروا فيه وعدلوا وأنزلوه على المحاورات والمناظرات والحجج العقلية. وعلى فكرة أنا كنت في مؤتمر السودان اللي أنا لسه جاي منه النهاردة، وأحد الشيوخ الشيخ المطيري رحمه الله وبارك الله في وقتي وفي جهدي وفي عملي ومن الكويت، قدم ورقة فيها من الأدلة العقلية على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. قدم كان دليل 100 دليل عقلي على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث من رب العالمين سبحانه وتعالى، وعلى أن معه المعجزة القاهرة التي تثبت أنه رسول من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ويحاج بذلك غير المسلمين، ويحاج بذلك الملحدين والعلمانيين. يعني حجج في منتهى القوة. هؤلاء العلمانيون أو هؤلاء غير المسلمين بصفة عامة لا تستطيع أن تقول لهم قال الله وقال الرسول هكذا فترضخ قلوبهم لذكر الله عز وجل، هم أصلا ليسوا مؤمنين بالله عز وجل. لذلك وجب هنا أن نناقشهم بالحجة العقلية وبالمنطق السليم، وهذا دور هؤلاء العلماء الذين تخصصوا في هذه المجالات. الحقيقة النقطة اللي جاية نقطة مهمة جدا برضه، وأنا أشعر أن كتير جدا من الناس عايزين يسمعوا عنها بعض الكلمات لانتشار الحديث عنها في هذه الأونة، وهي نقطة البرمجة اللغوية العصبية. جايز في ناس كتيرة من المشاهدين ما سمعوش أصلا عن كلمة البرمجة اللغوية العصبية، لكن أنا متأكد أن في مجموعات أخرى سمعت عنها، وفي منهم من سمع أن هذا علم سحري هائل رائع يحقق كل أنواع النجاح الممكنة، وفي ناس تانية قالت هذا شعوذة ودجل وبعد كامل عن الصواب بكل درجاته. والصواب يا إخواني دائما يكون في غير التعميم، يعني ممكن يكون هذا العلم فيه خير من وجه من الوجوه ويكون فيه شر من وجه من الوجوه، لكن للأسف الشديد وقت الحلقة بتاعنا خلص، وإن شاء الله أنا أفرد الحلقة أو جزء من الحلقة القادمة في أول الحلقة القادمة على الحديث على هذه البرمجة اللغوية العصبية مع الإجابة على بعض الأسئلة التي تأتي إلينا على islamstory.com قصة الإسلام.com، وبإذن الله ندخل بعد ذلك في السبب الثاني أو الحكمة الثانية التي من أجلها بعث رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم في أرض مكة المكرمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.